بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الليلة في باب الإجارة من كتاب منار السبيل لشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين،
آمين.
قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الإجارة. قال رحمه الله: وهي بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
هذا هو مفهوم أو تعريف الإجارة، هي بيع المنافع، ولذلك تسمى بيعا وتسمى كراء وتسمى إجازة وتسمى إجارة، وكل هذه مسميات صحيحة وقد أجمع عليها المسلمون، ثبت ذلك في الكتاب والسنة والإجماع، أجمع عليها المسلمون، ولم يخالف فيها إلا بعض المعتزلة، وهما اثنان مشهوران من أقطاب المعتزلة، هما الأصم أبو بكر الأصم وابن علية إبراهيم، وليس إسماعيل، إبراهيم بن علية، هذان الشاذان المجهولان السيئان المعتزليان من أسوأ الناس. فالأصم هو أبو بكر الأصم المعتزلي الذي قال فيه الذهبي وغيره إنه كان عن الحق أصم، وليس أبا العباس الأصم الشافعي المعروف، فهذا من أهل السنة. وأما ابن علية فهو إبراهيم الإبن وليس الأب، أما الأب إبراهيم بن إسماعيل بن علية فهو من رواة الكتب الستة. فإسماعيل بن علية قال فيه ابن عساكر روايته عند أهل العلم مهجورة، ومخالفته لأهل العلم مشهورة، وقد حرم هو والأصم أكثر العقود الجائزة في الإسلام كالإجارة والرهن والقراض والشركات والوكالة وأكثر العقود يحرمونها بغير دليل ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما بالهوى، وهم أصحاب الأهواء المعتزلة والخوارج ومن نهج نهجهم من الجهمية والمعتزلة والمعطلة وسائر المعطلة، هم أصحاب الأهواء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتفرقون في الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء يصيب السباع والكلاب، يعوي أحدهم إذا أصيب حتى يموت، فإذا عضوا إنسانا ربما فعل مثلهم وناله ما نالهم، حتى يتجارى الكلب بصاحبه. فالأصم وابن علية من أساطين المعتزلة، أعني إسماعيل ابن علية وليس إبراهيم، أعني إبراهيم ابن علية اللي هو الابن، إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، أما الأب فرحمه الله هو من رواة الحديث. قال: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وسنسمع بعض الأدلة على ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى:
هذه الآية الكريمة الشاهد منها قوله فآتوهن أجورهن، يعني المطلقات ينبغي لهن أن يرضعن أولادهن، ويجب على والد الطفل أن يعطيها أجرة مثلها فيما لو أرضعته غيرها، يقدر الأجرة التي تستحقها المرضعة الأجنبية، وتكون الأم هي الأولى بهذه الرضاعة مع استحقاق ماذا؟ الأجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، وقد استدل العلماء بهذه الآية على مشروعية الإجارة خلافا للأصم، فإنه عن سماعها أصم، يعني سماع هذه الآية خلافا للأصم فإنه عن سماعها أصم. ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى أقر استئجار العبد الصالح، سواء كان هو شعيبا أم غيره، استأجر موسى باقتراح من إحدى ابنتيه لمدة 8 سنين، قال: وإن زدت 10 فمن عندك، يعني تكرما منك، فزوج ولا أريد أن أشق عليك، فزوجه إحدى ابنتيه على هذا الشرط. وفيه جواز الشروط في النكاح التي لا تخالف مقتضى العقد، جواز الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، فهو قد أجر، فموسى عليه السلام قد أجر نفسه مقابل عفة فرجه وطعامه وشرابه، وهذا سائغ في الإسلام، وهو نص في مشروعية الإجارة، بل صريح في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
هذه الآية الشاهد منها قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، مما يدل على أن اتخاذ الأجر مشروع حتى في الأمم السابقة وكذلك في هذه الأمة. نعم. والقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ماذا؟ ما ينسخه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولابن ماجه مرفوعا: إن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه.
هذا الحديث فيه ضعيف جدا، لكن يغني عنه ما قبله من الآيات وما بعده من الأحاديث، لكن طريقة السلف دائما يوردون كل ما ورد في الموضوع الواحد، حتى من بعض الأحاديث الضعيفة التي تورد للاستئناس لا للاستدلال، تورد للاستئناس لا للإيش؟ لا للاستدلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريته.
في الصحيحين استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط لما عزم على الهجرة إلى المدينة وهو على دين قومه هاديا خريتا، والخريت هو الخبير بالطرق، الخريت هو الخبير بماذا؟ بالطرق. وكان كان على دين قومه وفيه جواز المعاملة مع غير المسلمين إذا كان بينهم وبين المسلمين عهود أو استئمان أو ذمة نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجره للدلالة على الطريق مع أنه كان على دين قومه. وقد استدل بها العلماء أيضا على جواز المعاملات التجارية والإيجار ونحو ذلك مع غير المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر،
رجل أعطى بي ثم غدر،
ورجل باع حرا فأكل ثمنه،
ورجل ثمنه،
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته.
هذا الحديث متكلم فيه وبعض العلماء يحسنه، والشاهد منه: ورجل استأجر أجيرا يعني لم يعطه أجره. ومن ذلك حديث في هذا المعنى: أعطوا الأجير أجره قبل أن يطوف أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن المنذر: اتفق على إجارتها كل من نحفظ قوله من
على إجازتها
على
نصلحها يعني على إجازة ماذا؟ عقد الإجارة. نعم.
اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء
قوله
من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع وتنعقد بلفظ الإجارة.
يعني بين ابن المنذر رحمه الله أن الإجماع قد انعقد، وإن كان بعض العلماء لا يعتد بإجماعات ابن المنذر وابن قدامة وكثير من الذين يذكرون الإجماع، لكن هذا يبدو أنه فعلا عليه إجماع، هو مما لا خلاف فيه، وعليه عمل الناس، وعلى الناس يتعاملون به قديما وحديثا من غير نكير، يتعاملون بالإجارة قديما وحديثا من غير نكير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتنعقد بلفظ الإجارة والكرى وما في معناهما.
يعني تنعقد الإجارة بأي لفظ يدل عليها، سواء قال أجرتك أو أكريتك، وحتى لو قال له بعتك منفعة هذه الدار، حتى لو قال عبر بلفظ البيع وقال بعتك منفعة إيش هذه الدار، فهذا لا بأس به إن شاء الله. المهم المعنى الذي يفيد إنفاذ الإجارة، أي لفظ يدل على هذا المعنى فإنه مجزئ، ولا نتقيد ببعض الألفاظ الحرفية كما تعتقده الظاهرية. كذلك ما مر بنا في البيع أنه يثبت ولو بالمعاطاة، يأخذ الثمن ويعطيه ماذا؟ المثمن. وهذا المثمن، وهذا لو سلمه السيارة وأعطاه الأجرة تمت الإجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع مثل فاشترط العلم بها كالبيع مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه،
طوله وعرضه،
وسكن دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط.
لا، خلي هذا. يعني من شروط الإجارة تحديد المنفعة ومعرفتها، فلا يستأجرها لأمر مجهول، وإنما لابد من تحديد المنفعة التي سيستفيدها من وراء هذه الإجارة، كمن يستأجر دارا لسكناها، ومن يستأجر أمة لخدمتها، ومن يستأجر سيارة أو بعيرا لركوبهما أو خيلا نحو ذلك. المهم تحدد المنفعة، تحدد هذه المنفعة فحتى لا يكون هناك غرر ويخرج بذلك ما لا فائدة فيه وما كان محرما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن لم يشترط قيل له يتطوع بالركعتين، قال: ما لم يضره بصاحبه. وقال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر: ليس له منعهم منهما. قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة ومعرفة الأجرة.
قال لحظة، هذا الشرط الثاني، أعد هذا.
قال رحمه الله: ومعرفة الأجرة.
لا أعد الأول.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: أجر المشاهير يشهد الأعياد والجمعة. وإن لم يشترط قيل له تطوع بالركعتين، قال: ما لم يضر بصاحبه. وقال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر: ليس له منعه منهما. وقال في الشرح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة.
هنا يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى إن مسألة يعني المنفعة المعينة المحددة يعني مشروعة كما هو معروف من اشتراط إجارة المنفعة، لكن هل للمستأجر أن يشهد الجمعة والعيدين؟ نعم يشهد، ولو لم يرضى مؤجر صاحب المنفعة، يعني شخصا استأجر شخصا أن يعمل عنده في حقل، هل نقول له ما تشهد الجمعة ولا الجماعة؟ لا، يشهد الجمعة والجماعة والعيدين، بل نص أكثر العلماء على أنه أيضا يصلي السنن الرواتب. أما النوافل ففيها تفصيل، فإن كانت لا تضر بعمل المؤجر فإنه يصليها، أما إن كانت لا تضر، إن كانت تضر بعمل المؤجر فإنه لا يصليها وإنما يتنفل في خارج وقت العمل. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذا محل إجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعرفة الأجرة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة.
عوض
في عقد معاوضة، فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعا: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.
أجره. إيه. الشرط الثاني معرفة الأجرة، الذي تقدم معرفة المنفعة، ماذا يريد أن يعمل؟ يفلح في البستان، يخيط ثوبا، يؤجره دابة. الشرط الثاني معرفة الأجرة، أن تكون الأجرة محددة، كان يؤجره مثلا بعشرة دراهم إلى كذا وكذا، أو بعشرة دنانير، أو بعشرة آصع من البر مثلا، أو الأرز. يعني يجوز أن يؤجره بشرط أن يعرف الأجرة التي يتفق عليها، فإن اختلف في الأجرة أعطي أجرة المثل. نعم.
قال رحمه الله: وكون النفع مباحا فلا تجوز على
هذا. هو الشرط ليش الثالث، أن يكون هذا النفع مباح. كمل.
فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة.
أعد.
قال رحمه الله: فلا تجوز على المنافع المحرمة.
هذه محترزات من وجوب معرفة الأجرة. نعم. وتعيينها.
قال رحمه
الله: لا تكون مخالفة، أن تكون مباحة، يعني لا يجوز إجارة شيء محرمة. من استأجر قينة لتغني، من استأجر حانوتا ليقيم فيه الرقص والغناء، من استأجر بستانا ليزرعه نخلا لكنه يريد أن يصنع من التمر ماذا؟ خمرا، من استأجر أي شيء ليفعل فيه شيئا محرما، استجار الطنابير وآلات الموسيقى وما إلى ذلك، كل هذه الإجارات محرمة قطعا. نعم.
قال رحمه الله: كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله، كإجارة الأمة للزنا وكون النفع يستوفى دون الأجزاء.
نعم، لا، هذا شرط أخير. يعني كذلك يعني يتنبه من محترزات كون المنفعة مباحة ألا يؤجر للزمر أو يؤجر الدار لتكون دار لهو للمحرمات وحصول الدعارة والمواعيد المحرمة وما إلى ذلك، كلك استئجار الأمة للزنا أو استئجار يعني آلات الطرب والغناء أو أي نوع من أنواع الإجارة، فكل ذلك محرم ولا يجوز بحال من الأحوال قياسا على البيع. فكما أنه يحرم بيع هذه الأشياء كذلك تحرم ماذا؟ إجارتها. نعم.
قال رحمه الله: يستوفى دون الأجزاء، فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع تذهب أجزاؤه بالانتفاع به، كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز الاستيفاء العين، ولا يصح إجارة ديك ليوقظه
أعد.
قال رحمه الله: فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز الاستيفاء العين، ولا يصح إجارة.
طيب، هنا يعني العين التي تنتهي بالاستعمال مثلا الصابون لا يجوز تأجيره، لأنه بمجرد من يغسل به يذهب كله أو بعضه، كذلك الشمع الذي يوقد به، وكذلك أي شيء يبلى بالاستعمال فهذا ليس بإجارة، وإنما هو بيع لا علاقة له بالإجارة. وكل شيء يذهب ويفسد بالاستعمال لا يصح تأجيره بحال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، نص عليه، لأنه غير مقدور عليه.
يعني كذلك بعض الناس يتطفل ويقول أن الديك في آخر الليل يعني يصيح. نعم صحيح، يسن لنا إذا سمعنا صيح الديك أن نسأل الله من فضله، لكن هذا ليس معناه أننا نستأجره ليسمعنا الأذان، لأن هذا غير مضمون، فقد يخطئ وقد يصيح مرة ولا يصيح المرة الأخرى، فلذلك فإنه إجار فيه غرر، والغرر لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والحوانيت والدواب، إذا قدرت منفعته بالعمل، كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج.
يعني ينبغي أن تراعى مسألة، وهو أن العين التي تؤجر لابد أن يراعى أنها تكون يعني موجودة باقية حية يستفاد منها حتى انقضاء مدة ماذا؟ الإجارة، حتى انقضاء مدة الإجارة. ولذلك يعني لو أنه استأجر شيئا يتلف بسرعة فهذا محرم كما تقدم، كالصابون ونحوه. كذلك لو استأجر شيئا لا يتحمل البقاء فترة مدة الإجارة، كذلك هذه الإجارة محرمة، وكذلك ما شاكلها أو كان على مثيلتها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والإجارة ضربان.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الفصل إلى درسنا غدا إن شاء الله. غدا الصباح عندنا درس التفسير في الكرسي الآخر، وغدا مساء إن شاء الله نستكمل في هذا الباب بعد المغرب في هذا المكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، وألهمكم الله الصواب، ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
إياكم وجميع المسلمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، هل هناك بدعة حسنة حيث أننا أنكرنا على من يسبحون بالسبح هذا فقال هذا بدعة حسنة؟
يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك للصواب، وجردنا الله وإياك لقبول الحق وقبول السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم البدع هل استثنى بدعة معينة؟ قال: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعندما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن قال وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجم التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وكلمة بدعة حسنة وبدعة سيئة ما سمعت إلا من المتأخرين، فكل البدع محرمة وإن استحسنها أهلها. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قارئ القرآن خطأ دون تعليم يعتبر خطأ وليس عليه أجر؟
هل إيش؟
قارئ القرآن وهو يخطئ دون تعليم هل عليه أجر؟
إذا كان قد اجتهد ثم لم يستطع أن يتقن فهذا معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. فله أجران، يعني بعد أن يجتهد ويحاول أن يقرأ ويحاول أن يستمع من القراء ومن يعني كل ما من شأنه أن يعني يكون يعني ذا فائدة. فأما قضية أعد السؤال مرة أخرى، سؤال إيش؟ السؤال
فهل حين أقرأ القرآن لي أجر؟
نعم. فيعني إذا كنت قد اجتهدت ولم تتوصل للإتقان فلا حرج عليك، أما إذا كنت قد أهملت وبإمكانك أن تتصل بالقراء والمعلمين والموجهين لكن تقول: أنا ما أريد أن يسمع الناس قراءتي يضحكون علي، لا، هذا ما يجوز لك، لا يجوز لك أبدا، وأنت غير معذور والحال هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، يقول السائل: خاف من أن يقيم بالطلاق فحلف بالظهار، هل هذا جائز؟
أنا لا أفتي في مسائل الطلاق والظهار، في مسائل الطلاق والظهار ومسائل التأمين لا أفتي فيهما، فاسألوا المشايخ الكبار. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، يقول السائل: هل يجوز إيجار مكان للبنك؟ مكان للبنوك.
إذا كنت تعلم أنه من البنوك الربوية لا يجوز أن تؤجره، لقول النبي، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية وهل هو آثم؟
نعم، حلق اللحية محرم وحالقها فاسق ومحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، وكان يقول: أطيل اللحى، وفر اللحى، أكرم اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، فلا يجوز أن تحلقها ولا أن تأخذ منها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: سألنا في الحرم المكي مجموعة من المشايخ عن عمل عمرة ثانية، فأجاز البعض والآخر قال من التنعيم، وآخر قالوا من الطائف، أفيدونا أفادكم الله.
يا أخي الكريم، إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك من الميقات الذي قدمت منه، كما لو أحرمت من هنا من ذي الحليفة فأديت عمرة عن نفسك، فإن تكرار العمرة لم يجزه أهل العلم بل يكرهه الكثير. أما لو أردت أن تعتمر عن أحد من الموتى من أقاربك أو المقعدين الذين لا يستطيعون المشي، فلا بأس أن تحرم من التنعيم أو من حدود مكة. أما إن كانت العمرة لك فلا بد أن ترجع إلى أحد المواقيت الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع للزائر المدينة أن يتمسح بحديد الحجرة أو الأبواب والأعمدة طلبا للبركة؟
السؤال يا أيها المسلم وفقك الله، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه؟ تمسحوا بالجدر، بالحيطان والشبابيك والقضبان. إن التمسح بالحيطان والجدران ولو كان قبر النبي، الشباك الذي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فهذا محرم قطعا، وهو بدعة من البدع. فإن اعتقد أن هذا الشباك المتمسح به يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر بالله عز وجل. فيعني التمسح والتبرك بالحيطان والجدران، الصحابة لما رأوا أناسا يجتمعون عند خوخة موجودة في على الحجرة، جاء قاموا وسدوها، أغلقوا جميع أبواب الحجرة في 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 في, في العصور الأولى، بل في عهد الخلفاء الراشدين أغلقوها إغلاقا تاما. وهذا التمسح لا يجوز، لا يجوز أن نقبل حجرا أو مدرا إلا الحجر الأسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تمسح حجرا إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ولا أن تستلمه بأي شيء إلا الحجر الأسود. أما ما عدا ذلك من الحيطان والجدران فإن تمسح بها للبركة فهذه بدعة منكرة وكبيرة من الكبائر. أما أن اعتقد أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فإن ذلك شرك أكبر بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإليكم.
يقول السائل الكريم: هل قطرة العين تفطر الصائم؟
لا، لا تفطر، في صح أقوال أهل العلم القطرة والكحل لا تفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعت ذهب زوجتي لأعتمر، هل يجوز ذلك؟
إذا كان بإذنها وسترد لها فلا بأس، أما أن تفعل ذلك بغير إذنها فلا يجوز لك، والعمرة والحج مع القدرة، ليس لك أن تستدين من أجل أن تعتمر أو تحج، ما تستدين، إن كنت قادرا وإلا فلا حج عليك ولا عمرة عليك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان لديك مقابل تسددها في المستقبل وهي أعطتك عن طيب نفس وتسددها في وقت آخر، ولديك يعني أموال مقابلة، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أشتغل في محل وخرجت لكي أفطر بالمسجد النبوي، هل أنا آثم علما بأن مدير الشغل سمح لي، أما صاحب المحل لا يعلم ذلك.
لا يجوز ذلك بغير صاحب المحل. تذهب إلى الصلاة نعم المفروضة، أما أن تذهب قبل وقت الصلاة أو تنتظر بعد وقت الصلاة في من أجل أن تأكل وتفطر فهذا محرم عليك. نعم، وخذ إفطارك معك، لكن لو أذن صاحب المحل الرئيس فلا بأس، أما إذن المدير المباشر لا يكفي في أن يؤذن لك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل يدخل في الإجارة الجائزة أن يستأجر أهل الميت بعض حفاظ القرآن ليتلو القرآن وإهداء ثوابها للميت؟
بل هذا محرم، والأجر التي أخذونها محرمة. العلماء اختلفوا، والصحيح المنع فيما إذا قرأ وأهدى ثواب القراءة بدون ماذا؟ بدون إيش؟ بدون أجرة. أما بالأجرة فهذا بالإجماع هذا محرم، والأجرة التي أخذها هذا القارئ الفاجر المجرم الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى، إذا أصبح الصباح مد فتح مكتبه، يلا يلا على باب كريم إن شاء الله يموت واحد اليوم، نعم، فإن جاءه أصحاب الميت إن كانوا من الفقراء طردهم، أنا ما مش قد المقام يعني. ها شوف لك قارئ في آي بي، شوف قارئ عادي، أنا في آي بي ما ينفع أنا ما شوف لك قارئ من الذين يحفظون قصار السور فقط، أما أنا أحتاج إلى التجار الكبار حتى يملأوا جيوبي من النقود، فهؤلاء إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهؤلاء ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والله وتالله وبالله إنهم يأكلون مالا حراما. فاتقوا الله أيها القراء، القرآن ما أنزل لتحيا به المآتم ويقرأ على الموتى، اقرأه لنفسك، أما الميت ليس له إلا ما قدم، ما تنفع قراءتك له، وأن ليس الإنسان إلا إيش؟ إلا ما سعى، ليس له إلا ما قدم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. أما تأتي تقرأ له والله ما ينفعه، تصلي له ما ينفعه، تصوم عنه ما ينفعه، إلا القضاء ممن ترك من الأيام التي أفطرها لعذر، التي أفطرها لماذا؟ لعذر فقط. أما تصوم عنها الصيام اللي ترك عمدا، لا، هذا لو صام عنه الدهر ما ينفع. فاتقوا الله أيها القراء، اتقوا الله. ذكروا أن أحدهم أعطوه مبلغا زهيدا من القراء الفجرة المردة المجرمين المتلاعبين بكتاب الله عز وجل، يعني قرأ لهم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا: يا شيخ حرام عليك، نحن أعطيناك علشان تقرأ من آيات الجنة آيات الرحمة. قال: سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ لكم من آيات الطيبات. فلما أعطوه نقودا قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا يجب أن يشنق شنقا، يجب أن ينصب على أعواد المشانق، نعم، لأنه مجرم، من يلعب بكتاب الله ويستهزئ بكتاب الله، والاستهزاء كفر، الاستهزاء بكتاب الله كفر، ولا يجوز أن يؤكل من الأطعمة التي تقدم في المآتم، الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإقامة المآتم التي ربما كانت من أموال الورثة المساكين، كما يقول إخواننا أهل أرض الكنانة: موت خراب إيه؟ خراب ديار، يعني حرام في حرام في حرام مركب، أكل مال حرام، حرمان الورثة من حقوقهم، بدع مركبة لا تجوز في شرع الله، يقول الصحابة كنا نعد، أظن أيوب السختياني، كنا نعد الاجتماع بعد أن يموت أحد من النياحة. لذلك أذكر شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله كان لا يحضر المآتم، وكان وأوصى ألا يقام له مأتم، ولم يفتح أولاده الأبواب. كذلك شيخنا الشيخ الألباني وغيرهم من مشايخنا الذين توفوا سلفا. فاحذر يا عبد الله من هذه التجمعات، عزي إخوانك في المقبرة أو بالتلفون، أما التجمع عند أهل الميت اللي تأكل عندهم هذا محرم. السنة أن تطعمهم أنت طعام متواضع ليس طعاما متكلفا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. نعم،
الأسئلة كثيرة ولله الحمد.
احذروا من هؤلاء القراء، ابعدوهم، انبذوهم، اشتكوهم، لا يدخلوا بيوتكم، هؤلاء مجرمون فجرة. نعم،
الأسئلة كثيرة ولله الحمد، من لم يسمع إجابته فيمكنه أن يسأل شيخنا بعد الدرس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز أن نؤجر بيتنا على أهل الكتاب لإقام حفلاتهم؟
لا، لإقام حفلاتهم لا، أما للسكنة لا بأس. لو أجرت لكافر للسكنة معاهدا أو من أجل الكتاب يعني مستأمنا أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان للسكنة. أما إذا كانت لإقامة طقوسهم فهذا لا يجوز، وإعلان شعائرهم فهذا محرم. كما لا يجوز أن تؤجر البيوت للذين حتى ولو كانوا مسلمين الذين يتخذونها للغناء وإقامة الطرب وغير الدفوف للنساء، هذا أيضا محرم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
كما لا يجوز الإجارة البيع الإجارة التي تنتهي بالتمليك، هذا الذي يفعل الآن في البنوك وهو محرم بإجماع العلماء إلا اثنين شذا عن ما توصل إليه العلماء الكبار. والآن السجون ملأة من الذين يشترون السيارات التي تنتهي بماذا؟ بالتمليك، ولأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ففيه غرر. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغرر، وأفتى شيخنا الشيخ الفوزان والغديان والفوزان وسماحة المفتي وغيرهم بأن هذا بيع محرم وإجارة محرمة. نعم، حتى ولو أجازه البعض، هؤلاء البعض قد أخطأوا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ الصورة التذكارية لكم؟
لا والله، ولا أبيحك ولا أسامحك، لأن التصوير محرم والمصور ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فمن صورني عليه أن يمحوها وإلا فأنا خصمه يوم القيامة. اتقوا الله سبحانه وتعالى. التصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح ولو كان ذرة محرم، إلا ما اضطررنا إليه من صور الجواز والحفيظة والبطاقات وما إلى ذلك مما فرض علينا في هذا العصر، أما ما زاد عن ذلك فهو محرم وصاحبه ملعون على لسان رسول. ترضى أن تكون ملعونا يا عبد الله؟ تعرف معنى اللعن يعني إيش؟ ما هو اللعن؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. ترضى أن تطرد من رحمة الله؟ والذين يتخذون التصوير مهنة هم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتق الله. بعض الناس كان عامل عندي من زمان فذهب به الأولاد ليعتمر، يقولون منذ أن بدأ الطواف والسعي ما تكلم، بس يصور ويرسل للمدام، حتى أمه ما أرسل لها كويس حتى لا تأثم معهم، فقط المدام هي كل شيء في حياته، الأم مسكينة تأكل تراب، ها؟ يصور ويرسل ويضحك ويصور ويبتسم ويلتفت الكعبة ويرسل، يقول والله ما دعا ولا سبح ولا هلل ولا كبر منذ أن بدأ وهم بلد مسلم منذ أن بدأ حتى انتهى. أكلمه يقول المشكلة ما يعرف اللغة. قل له كبر هلل أدعو الله سبحانه وتعالى. قال نونو أنا أوري مدام بس أوري صور مدام مشغول مع المدام المسكينة. فاتق الله التصوير محرم والله لا أبيح أحدا أن يصور كما لا أبيح أحدا أن يسجل الأسئلة التي تكون بعد الخروج من المسجد. اسأل فإن استطعت أن أجيبك وإلا سأعتذر لكن لا تسجل لأننا عانينا من التحريف والتبديل في الأسئلة التي تسجل خارج الدرس. نعم
أحسن الله إليكم.
سؤال واحد الأخير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من إحدى البلدان الإسلامية وقد منعنا شيخنا من حضور الدروس وقال انشغلوا بالجلوس في الروضة وقراءة بعض القصائد كالبردة وغيرها.
هذا شيخ ضال يا شيخ. الذي يفتيكم بتحريم الدروس في المسجد النبوي وهي بالعشرات ولله الحمد والمنة هذا مجرم مجرم. وقراءة قصيدة البردة محرم لأن فيها عدة أبيات شرك فيها أكثر من 10 أبيات شركية وفيها بدع وفيها خرافات. ثم يا أخي بدلا من تقرأ ما يسمى بالبردة المحرمة الشركية اقرأ القرآن الكريم كل حرف يضاعف لك بكم حسنة؟ بعشر حسنات. أما قراءة البردة والمردة والطرطة هذه خرابيط هذه قلة حياء مع الله. هذه مردة وليست بردة. هذه فيها محرمات فيها شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. والوقت لا يتسع لي وقد ضربت عدة أمثلة من الأبيات الشركية الموجودة فيها. فهذا الشيخ الذي يقول لكم لا تحضروا الدروس هذا ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى مثل أبي جهل وتركوه ابتعدوا عنه وهجروه اكفروا به. هذا مجرم يفتي بغير علم ولا ينبغي أن يأتي حتى إلى هذه البلاد الطاهرة الذي يمنعكم من حضور دروس العلم. يا أخي إن كنت لا تدرس العلم اقرأ القرآن على الأقل اجلس في الحرم صلي تنفل اتلو القرآن إذا كنت محروم من هذه الدروس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلم فقني وإياكم العلم النافع العمل الصالح. إلى درسنا غدا إن شاء الله في الصباح بعد الفجر في بين باب القبى وباب الهجرة إن شاء الله.